هن فذكره وأخرجه ابن سعد ووكيع وغير واحد عن الأعمش. قوله ما لم يكن نقع
كم
قوله ما لم يكن نقع أو لقلقة بقافين الأولى ساكنة، وقد فسره المصنف بأن النقع التراب أي وضعه على الرأس، واللقلقة الصوت أي المرتفع، وهذا قول الفراء. فأما تفسير اللقلقة فمتفق عليه كما قال أبو عبيد في غريب الحديث. وأما النقع فروى سعيد بن منصور عنه شيء من عن مغيرة عن إبراهيم قال النقع الشق أي شق الجيوب، وكذا قال وكيع فيما رواه ابن سعد عنه. وقال الكسائي هو صنعة الطعام للمأثم، كأنه ظنه من النقيعة وهي طعام المأثم. والمشهور أن النقيعة طعام القادم من السفر كما سيأتي في آخر الجهاد، وقد أنكره أبو عبيد عليه. وقال الذي رأيت عليه أكثر أهل العلم أنه رفع الصوت، يعني الذي رأيت عليه أكثر أهل العلم أنه رفع الصوت يعني بالبكاء. وقال بعضهم هو وضع التراب على الرأس لأن النقع هو الغبار، وقيل هو شق الجيوب وهو قول شمر، وقيل هو صوت لطم الخدود حكاه الأزهري. وقال الإسماعيلي معترضا على البخاري النقع لا أمري هو الغبار، ولكن ليس هذا موضعه، وإنما هو هنا الصوت العالي، واللقلقة ترديد صوت النواحة. انتهى. ولا مانع من حمله على المعنيين بعد أن فسر المراد بكونه وضع التراب على الرأس لأن ذلك من صنيع أهل المصائب. بل قال ابن الأثير المرجح أنه وضع التراب على الرأس. وأما من فسره بالصوت فيلزم موافقته للقلقة، فحمل اللفظين على معنيين أولى من حملهما على معنى واحد. وأجيب بأن بينهما مغايرة من وجه كما تقدم، فلا مانع من إرادته. تنبيه: كانت وفاة خالد بن الوليد بالشام سنة 21.
الظاهر والله أن أقرب الأقوال ما قاله البخاري رحمه الله أنها المرأة إذا أصيبت تضع على رأسها التراب، وهو مطابق للمعنى.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه.
لا شك أن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على أحد من الناس لما فيه من الافتراء على الرسول، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه وحي، بمعنى أنه سنة وشريعة، فيكون هذا كاذبا على الشريعة. ولذلك نقول ليس كذبا على العالم بأنه أباح أو أحرم أو أوجب ككذب على العامة، بل الكذب على العالم أعظم، لأن من سمع هذا الكلام سيتخذه إيش؟ شريعة. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. تابعه عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة وقال آدم عن شعبة الميت يعذب ببكاء الحي عليه. باب حدثنا
على ذكرنا فيما سبق أنه بمعنى فصل.
باب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع فسمع صوت صائحة فقال من هذه فقالوا ابنة عمرو أو أخت عمرو قال فلم تبكي قال فلم تبكي أو لا تبكي فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع.
أبوه عبد الله بن حرام رضي الله عنه هو الذي كلمه الله تعالى كفاحا وقال له تمنى علي، قال أتمنى يا رب أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى، فقال إني قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون. وهذا من فضائله ومناقبه رضي الله عنه. نعم يا حياة. ما في شك، أقول لا بأس بها إذا لم يكن نياحة فلا بأس. هذا عاد يرجع إلى حال الإنسان، هل عدم بكائي لكونه قاسي القلب أو لكونه يتصبر ويحتمل؟ والإنسان إذا أتاه ما يوجب البكاء ينبغي أن يبكي، لأن في البكاء تنفيس عن النفس، وإذا لم يبكي بقي مهموما. ومن ثم قيل ينبغي إذا بكى الصبي أن لا تسكته، خلوا يقضي نهمة من البكاء عشان ما يبقى في نفسه شيء من التحسر. أما بعض الناس إذا بكى الصبي قال اسكت ولا ضرب وإن كذا لا، الأحسن يأتي بالتي أحسن. نعم. لا في بعض الألفاظ البكاء الحي. نعم. إيش؟ بعض. يذكرنا إيش؟ جرائم. يبكين على الميت ويرتكبن جرائم.
يذكرن هذه الجرائم التي ارتكبها الميت.
التي ايش؟
الجرائم
التي ارتكبها. لا، هذا لا يجوز. يعني يذكرن جرائمه ومعاصيه. لا يجوز. كيف يبكين عليه ويذكرن مساوئه؟
يظنون ان هذا من اسماء المحاسن، يعني مثلا هذا شجاع وكان يقتل الناس ويقتل الناس.
هذه عادة جاهلية. لا، هذا لا يفتخر به ولا يجوز. ولا صحيح أن أهل الجاهلية والبادية يفخرون بأن الإنسان يكون سروقا ويكون قطع طريق ويكون فيه مصائب، لكن هذا لا يجوز. لا، يعذب كما قال الرسول، إذا كان أقوى الصابه يعذب، إذا كان من عادتهم ولم ينههم وهو قادر على نهيهم يعذب. نعم، هذا قد يكون من باب الندب، لأنهم يرون هذه محاسن فيكون ندبا، لأن الندب هو تعذاب محاسن الميت مع البكر. نعم. ثلاثة.
باب ليس منا من شق الجيوب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
قوله ليس منا يعني التبرع من فاعل هذا، وهو يدل على أن هذا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتبه يا صاوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرع إلا من فاعل كبيرة. وقوله من لطم الخدود يعني عند المصيبة، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، وشق الجيوب أيضا عند المصيبة وكانوا يفعلون ذلك. والثالث دعا في دعوة جاهلية، وهي دعاءهم بالويل والثبور، فيشق الجيب يقول وويلاه وثبوراه وما أشبه ذلك. فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا تحذيرا منه. وعلى هذا من أقول إن شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوة جاهلية عند المصائب من كبائر الذنوب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الجنائز: باب ليس منا من شق الجيوب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من شق الجيوب، يعني عند المصيبة، لأن وظيفة المؤمن أن يصبر ويحتسب ويقول ما قال الصابرون: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وشق الجيب ولطم الخد وما أشبهه عنوان على عدم إيش؟ على عدم الرضا وعدم الصبر. وفي هذا الحديث دليل على أن ذلك من كبائر الذنوب. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله. نعم. طيب، ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية هم أنهم يقولون يا ويلاه يا ثبوراه وما أشبه ذلك، يدعون على أنفسهم بالويل والثبور زيادة على ما وقع بهم، كأنهم يقولون نحن لا نتحمل. فهو مثل ما يفعله اليوم بعض الناس الذين إذا عجزوا عن الصبر ذهبوا ينتحرون. وإلا فما معنى قول المصاب يا ويلاه ويا ثبوراه وتعساه وما أشبه هذا؟ ليس له معنى، إلا أنه عنوان على عدم التحمل. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نوعين: فعليا وإيش؟ وقوليا. فشق الجيوب ولطم الخدود فعلي، والدعاء بدعوى الجاهلية قولي. نعم.
باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ فقال: لا. ثم قال الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فيه امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرغي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.
هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود أصحابه إذا مرض حتى في السفر، لأنه عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين مرض في حجة الوداع، وهذا من حسن الخلق. ومنها جواز الإخبار بما يجده الإنسان من المرض، لكن بشرط أن لا يكون ذلك شكوى، لأنك إذا أخبرت الخلق بما فيك من المرض للشكاية إليهم فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، لكن مجرد خبر لا بأس بها. ومنها جواز ذكر الإنسان ما عنده من المال للحاجة إلى ذلك، وإلا فالأولى أن لا يخبر، لا سيما إذا كان الزمان زمان خوف وسرقة واغتيال فلا تخبر، لكن إذا كان لحاجة فأخبر، لقول سعد بن أبي وقاص وأنا ذو مال، والمعنى ذو مال كثير، وليس المراد مطلق المال لأن كل إنسان عنده مال، لكن المراد ذو مال كثير. ومن فائدة هذا الحديث أن الإنسان إذا لم يكن له ورثة فإنه ينبغي له أن يصرف ماله فيما ينفع، لقول ولارثني إلا ابنه. وهل المراد أنه لا يرثه أحد إلا ابنته، أو المراد لا يرثني من ذريتي إلا ابنتي؟ الثاني، يعني سعد بن أبي وقاص له أقارب من العصبات، لكن من ذريته لا يرثه إلا ابنته. ومن فائد هذا الحديث أنه ينبغي عرض ما يفكر فيه الإنسان على أهل العلم والإيمان والثقة، لأن سعد رضي الله عنه عرض ما يريد أن يقوم به على النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يستشيره في هذا. ومن فوائد هذا الحديث جواز تصدق المريض ولو كان مرضه مخوفا لكن في الحدود الشرعية، بقوله أفأتصدق بثلثي مال، ومرادها الصدقة الناجزة لا الوصية، لكن يتصدق بها فورا ويخرجها من ماله. ومن فائدة هذا الحديث منع من أراد ما ينفذه ولو كان خيرا إذا كان لا يجده الشر، لأن سعد أراد أن يتصدق بكم؟ بالثلثين ثم بالنصف، وفي النهاية أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بالثلث. ومن فوائد هذا الحديث مراعاة الورثة في الغنى والفقر، لقوله إنك أن تذر ورثة جارية إلى آخر. ومن فوائد هذا الحديث أن ترك الإنسان ما له لورثته خير، مع أنه سوف يتركه رغم أنه، لكن ما دام انتفع به الناس فهو خير. وفيه يعني ويترتب على هذه الفائدة فائدة أعظم منها، وهي أن من فعل خيرا ولو بلا نية فإنه يثاب على الخير، وله شاهد من القرآن وشاهد من السنة. أما الشاهد من القرآن فقال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا إيش من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا خير، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ففرق الله عز وجل بين من يفعل هذا الشيء بدون نية وأن ذلك خير، ومن يفعله بنية ابتغاء وجه الله فإنه يؤتى أجرا عظيما. هذا من القرآن. من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من زرع ثمر أن من زرع زرعا أو غرس نخلا أو كما قال فأصاب منه حيوان أو أي أحد أو إنسان فإن له بذلك أجرا، مع أن الرجل ما غرس لهذا الغرض، غرس لينتفع بنفسه، لكن لما تعدى نفع ماله إلى الآخرين صار له بذلك أجر. كذلك الميت يموت وله مال، ربما لا يخطر بباله أن ينتفع ورثته من بعده بماله، لكن إذا انتفعوا كان فيه خير له. لهذا قال إنك أن تذر ورثك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. ويتفرع على الفائدة من في الشطر الأول جهل بعض الناس الآن الذين إذا لم يكن لهم ورثة إلا بنو عم أو ما أشبه ذلك ذهبوا يبذلون أموالهم لئلا ينتفع ابن العم بذلك، وهذا غلط، لأن انتفاع أبناء عمك وأقاربك بمالك خير من أن ينتفع به من كان بعيدا عنك. ومن فوائد هذا الحديث وانتظر جواز مد الأكف إلى الناس عند الحاجة. من أين تؤخذ؟ من قوله يتكففون الناس. لكن هل هذا الخبر يعتبر إقرارا أو نقول هذا إخبار عن الواقع وإن لم يكن إقرارا؟ نعم، الظاهر الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخبر عن الواقع ولا يريد، مثل قوله ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وكما في قوله والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى تصير الضعينة من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله. هذا ليس إقرارا لجواز سفر المرأة بلا محرم، لكن هذا بيان للواقع. ومثل قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى، هذا خبر وليس بإقرار، خبر عن الواقع. فعلينا نقول يتكففون الناس هذا إيش؟ خبر عن الواقع وليس إقرارا. نعم، لو وصل الإنسان إلى حد الضرورة فلا بأس أن يسأل، أما بغير ضرورة فلا يسأل. ومن فائدة هذا الحديث أن كل نفقة ينفقها الإنسان ابتغاء وجه الله فهو مأجور عليها، حتى النفقة التي تكون معاوضة إذا ابتغى بها وجه الله أجر عليها، كنفقة الزوجة مثلا. نفقة الزوجة ليس للزوج منا بها لأنها في مقابل على الأقل يجيب المتزوجون منكم. نعم، هي نعم معاوضة في مقابل الانتفاع بالمرأة والاستمتاع بها، ليس له منها، ومع ذلك يؤجر عليها ما دام أراد بذلك وجه الله. طيب، لو أراد الإنسان في إطعام نفسه وجه الله يؤجر أو لا؟ نعم يؤجر، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولهذا قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعله في امرأتك، أي في فمها. ولكن إعراب الأسماء الخمسة بالحروف أفصح من إعرابها بالحركات. ومن فائدة هذا الحديث خوف المهاجرين رضي الله عنهم من أن يتخلفوا في البلد الذي هاجروا منه، لقول سعد قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، وهذا استفهام للإشفاق والخوف. ومن فوائد هذا الحديث بيان آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله فيما بعد ثم لعلك أن تخلف. ومن فوائد هذا الحديث أن من تخلف في البلد الذي هاجر منه لعذر فإن عمله لن يضيع، ولهذا قال فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال الصالحة يرفع الله بها درجات، لقوله فتعمل عملا صالحا، لأن هذه نكرة في سياق النفي إلا ازددت به درجة ورفعة. وهذا يسر الإنسان أنه كلما صلى ازداد رفعة ودرجة، إذا صلى ثانية ازداد رفعة ودرجة، وهلم جر. أي عمل صالح تعمله فإنك تزداد به درجة ورفعة. ومن فوائد هذا الحديث ما أشرت إليه قبل قليل، ظهور آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو قوله ثم لعلك أن تخلف. والتخلف هنا غير التخلف الذي نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام. الأول إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا، يعني لن تتأخر عن الصلاة. وهذا لعلك أن تخلف أي يمد لك في الحياة ويطول عمرك. وهذا الذي توقعه الرسول صلى الله عليه وسلم وقع، فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عمر طويلا بعد هذا المرض، يعني شوفي من المرض وعمر طويلا، وكان له ما تأتي الإشارة إليه. وقوله ومن فائده أيضا ظهور آية الرسول عليه الصلاة والسلام في أن الله سبحانه وتعالى نفع أقواما بسعد وضر آخر. من الذي نفعهم؟ نفع المسلمين بزيادة الفتوحات، لأن الله فتح على يديه بلادا كثيرة. ويضر بك آخرون الذين قتلوا في الجهاد الذي سعد قائده على الكفر والعياذ بالله. هؤلاء نعم أضر الله بهم بسعد. ومن فوائد هذا الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، حيث قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. والمراد بأصحابي هنا كل الأصحاب ولا المهاجرين؟ المهاجرون فقط، المهاجرون لقول هجرتهم. ومن فوائد هذا الحديث تحريم رجوع المهاجر إلى بلده ليسكنه، لقوله ولا تردهم على أعقابهم، فإن هذا يدل على أن المهاجر لو رجع إلى البلد لكان هذا ردة على العقب والعياذ بالله. ويحتمل أن المعنى أمضي لأصحاب هجرتهم يعني بقاءهم على الإسلام، لأنهم لو كفروا بطلت الهجرة، ويكون ولا تردهم على عقابهم بالكفر. ومن فوائد هذا الحديث جواز رثاء من حصل له البؤس، يعني التوجع له. الرثاء هنا يعني التوجع لمن حصل له البؤس. قال لكن البائس سعد بن خولة رضي الله عنه، فإنه كان من المهاجرين ومات بمكة. يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. طيب نرجع إلى الحديث مرة ثانية، إنك أنتذر أو انتذر، نعم هي الرواية عندنا أنتظر، وفيها وفي لفظ انتظر، أما انتظر فهي شرطية ولا أشكال فيه، لكن إنك أنتظر ورثتك أغنياء. كيف نعرب أنتظر؟ نعرب أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر بدل اشتمال، بدل اشتمال، لأنك لو حذفت الاسم اسم إن اسم أن وقلت إن تركك ورثتك أغنياء خير من تركك إياهم فقراء يستقيم الكلام، إذن فهي بدل اشتمال. طيب، وثانيا يقول نعم إنك لن تخلف فتعمل عملا، نعم لا، حتى ما تجعله في امرأتك. قلنا إن في يعني فم، فهل هناك لغة أخرى غير في؟ الجواب نعم، فيه أنها تعرب بالحركات بالميم، وأشار إلى هذا ابن مالك رحمه الله حيث قال والفم حيث الميم منه بان. طيب، إذا كنت تخاطب عامية فهل هل تقول أعجبني فوك، نعم، أو امسح الأذى عن فيك، نعم، أو تخاطبه بالميم، نعم بالميم أوضح، بالميم أوضح. ونحن إذا أتينا بلغة غير الفصحى لكن عربية لتفهيم العوام فهو أحسن، أو نأتي باللغة العربية الفصحى ثم نفسرها باللغة الأخرى فنقول في فم امرأتك يريد في فم امرأتك. أما تأتي بالحديث هكذا والعام لا يدري ما معنى فيه فهذا قصور في التعليم. ما تكلم الشارع على الشارع؟ ها؟ على قوله لا يرثني إلا ابنة لي. ها؟ والقصدان هو على كل حال جاءه أولاد كثيرون، جاءه أولاد كثيرون أظن الذكور فوق العشرة. نعم، إيش يأتي كان عليه إن شاء الله. نعم، الندب يكون بصفة تحزن فيقول وأبتاه ومن يأوي إلي، يعني بصفة تحزن. لا بأس، لا بأس، ما في شيء. نعم، إن شاء
الله
عليك.
إلا في تحريم،
نعم،
إلا في رجوع المهاجر للبلد الذي
هاجر، نعم، إلا في التحريم لأنه ترك هذا البلد لله عز وجل، فهو كالذي أخرج دراهم صدقة فلا يمكن أن يعود لصدقته ولا يمكن أن يعود إلى وطنه الذي تركه لله عز وجل.
لذلك النبي توجع على سعد.
نعم،
لذلك توجع النبي على سعد.
كيف؟
عندما قال لكن البائس.
نعم، توجع لسعد من خوفه.
والله
نعم،
ان يجب الرضا والصبر
ما سبقنا هذا جزاء، سبق هذا كل مقام الانسان عند المصيبه له مقامات اربع ما ذكرناها. ها؟ طيب، ها؟ أنا من موجود الأسبوع الماضي اللي القريب ذا؟ لا، من زمان. نعم يا عبد الله. أصبر، السؤال الآن هل نحن ذكرنا مقامات الإنسان عند المصيبة؟ ما حصل؟ لا، ذكرناها كثيرا. دكتور رشاد، نعم، طيب، الرضا، الثالثة الرابعة والجزاء. إذا أصيب الإنسان بالمصيبة فله أربع حالات من أعلى إلى أسفل: الشكر، الرضا، الصبر، الجزاء. ومن أسفل نقول الجزاء، الصبر، الرضا، الشكر. فهمت؟ الجزاء. طيب الجزاء أن يتسخط بمقاله أو حاله، لا بمقاله أو فعاله، هذه واحدة. الثاني الصبر، أن يتحمل المصيبة وتكون عليه عظيمة ويكره وقوعه ويحب أن لا تقع، لكنه لا يفعل المحرم، هذا نقول صابر وهذا واجب. الرضا، أن تكون المصيبة وعدمها عنده على حد سواء بالنسبة لقضاء الله وقدره، فإذا نظرها من مضار الربوبية لم يهتم بها وقال أنا عبد الله يفعل بما شاء ولا يهتم. وليس المعنى أنه يتساوى عنده الأمران، هذا شيء غير ممكن، لكن بالنظر إلى أنها من تقدير الله لا يتكلف في تحمله. الرابعة الشكر، أن يشكر الله لا على المصيبة لكن على أنها أهون من مصيبة أعظم، أو على المصيبة باعتبار أن أجرها عظيم. أفهمت؟ هذه مراتب الإنسان عند المصيبة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر والاحتساب. نعم. إيش؟ أي هذه تكون شرطية وجواب الشرط محذوف دل عليه السياق.
أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز: باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. وقال الحكم بن موسى: حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.
الشاهد قول الحالقة. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله معلقا، وفي المصطلح انما ذكر ان ما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم فهو عنده صحيح، ولا يلزم من صحته عنده ان يكون صحيحا عند غيره. وعلى كل حال الحديث هذا صحيح لان له شواهد اخرى موصوله. برئ من الصالقة، وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها إما كله أو بعض، والثالثة الشاقة التي تشق جيبها عند المصيبة، لأن هذه الأفعال عنوان على عدم الصبر. والواجب على المرء أن يصبر نفسه على قضاء الله، لأنه إيش؟ مربوب، عبد يفعل به سيده عز وجل ما شاء، فليصبر وليحتسب. أما كون يفعل هذه الأمور المنكرة التي تعبر تعبيرا ظاهرا عن السخط فهذا يجب البراءة منه. وهل البراءة من هذا براءة كاملة أو براءة ناقصة؟ الثاني، براءة ناقصة، لأن البراءة الكاملة هي البراءة من الكفار، كما قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. أما من ليس بكافر فالبراءة منه براءة ناقصة، بمعنى أننا نبرأ منه في هذا العمل الذي عمله ولكن لا نبرأ منه بكونه مؤمنا. وهذا هو العدل، أن يعطى كل إنسان ما يستحقه من أوصاف وأعمال. نعم.
باب ليس مما من ضرب الخدود. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
قوله عن عبد الله، من هو؟
ابن مسعود.
وش الدليل؟
مسروق.
تلاميذ. ولهذا من علامات المبهم أن ننظر إلى شيوخه أو تلاميذ فيعرف أنه فلان بن فلان. قول ليس منا هذا كما قلنا أولا براءة تامة أو ناقصة؟
ناقصة.
نعم.
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
ما في إشكال الله
سم. لكن أحسن الله إليكم تمثيل على دعوة الجاهلية.
نعم،
مثال على دعوة الجاهلية.
تقبيح، التأكيد على دعوة الجاهلية للتقبيح والتمثيل.
لكن مثل ماذا أن تقول؟ مثل ماذا؟
ها، مثل دعاهم بالويل والثبور وويلاء وثبورا وما أشبه ذلك.
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن.
وأن هذا في غزوة في موضوع كلمتنا الليلة.
جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن فذهب ثم أتاه الثانية لم يقعن فقال انههن فأتاه الثالثة قال والله غلبننا يا رسول الله فزعمت أنه قال بحث في أفواههن التراب فقلت أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء.
في هذا الحديث جري على أنه لا بأس أن يحزن الإنسان عند المصيبة وأن يظهر ذلك في وجهه، لكن هل هذا يعني أن يبدل الثياب الجميلة الثياب غير الجميلة؟ لا، لكن كل إنسان بشر لا بد أن يعرف فيه الحزن عند المصيبة لا سيما إذا عظمت، وهذه المصيبة عظيمة، قتل فيها ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل فيها حبه سيد بن حارثة، وقتل فيها خطيبه عبد الله بن رواح، فهي صعبة عليه عليه الصلاة والسلام، لكن لا بأس. فهل يستفاد من هذا أنه يجوز للإنسان أن يجلس للناس ليعزوه في بيته؟ الجواب لا، لا يستفاد. الرسول جلس في المسجد، ما جلس في بيته ليأتيه الناس، ولا ذكر في الحديث أن الناس كانوا يأتون ليعزوه، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه يعرف في وجهه الحزن، ومع ذلك لم ينقل أنه جلس في بيته ولا أن الناس جاءوا يعزونه في بيته. وفي أيضا التعزير بما يرجع من أي نوع إلا أن يكون حراما، بذاته فإنه لا يمكن أن يزال الحرام بالحرام. فهنا التعظيم مناسب، ما هو؟ أن يحثو في أفواههن التراب، لأنهن ينجبن ويبكين بكاء غير مباح. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحثى في أفواههن التراب حرام بالحرام. فهنا التعظيم مناسب، ما هو؟ أن يحثو في أفواههن التراب، لأنهن ينجبن ويبكين بكاء غير مباح. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحثى في أفواههن التراب. وفيه أيضا الدعاء بما لا يراد، لقول عائشة: فقلت أرغم الله أنفك. ومعلوم أن أرغم الله أنفك أي دسه في التراب إهانة وذلا أو هلاكا، وهذا لا يجوز الدعاء به إذا قصدت حقيقته، لكنه من الدعاء الذي لم تقصد حقيقته، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، لما قال: يا رسول الله، وهل يؤاخذ الناس يعني بألسنتك بما قالوا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. والرسول عليه الصلاة والسلام ما دعا أن معاذا يموت، لكن هذا مما يجري على الألسنة. حتى عندنا الآن في ألسنتنا يوجد مثل هذا، والعقيل يبين لنا كيف. مثل إيش؟ ما تدري؟ سبحان الله. نعم، إيش؟ لا غيرها، لا غيرها. ها؟
إيه ناس هم بالأحلون، لكن ناس يقولون حزن
يعني أحزنك الله. إيه. لا، أنا أشوف اللغة عمي كثيرة يقول غربك الله، ما سويت كذا وكذا، أخذك الله، ما سويت كذا وكذا، هذا دارش يعني. ما قصهم الناس أن يغربها الله يعني يسكيه ويتعبه، ولا قصهم أيضا أن يعني الله يهلكه، لكن شيء يجي على ألسن يفيد الحث أو الانتباه أو ما أشبه ذلك. لا لا نعم، لكن بقية الحديث بدنا نشوف شرح ابن حجر أو فتح الباري الأول.
أقرأ
موجود فتح الباري الأول.
أنت الأول.
ها؟
أنت الأول.
أنت ها؟ نعم. قولها رضي الله عنها: فقلت أرام الله عنك، لم تفعل ما أمرك به رسول الله، ولم تترك رسول الله من العناء.
قوله: فقلت هو مقول عائشة. قوله: أرغم الله أنفك بالراء والمعجمة، أي ألصقه بالرغام بفتح الراء والمعجمة، وهو التراب إهانة وإذلالا. ودعت عليه من جنس ما أمر أن يفعله بالنسوة.
احنا قلنا معنى آخر: أهلكت، لأن الإنسان إذا هلك في التراب رغم أنفه فيه. نعم.
ودعت عليه من جنس ما أمر أن يفعله بالنسوة، لفهمها من قرائن الحال أنه أحرج النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة تردده إليه في ذلك. قوله: لم تفعل، قال الكرماني: أي لم تبلغ النهي ولفته وإن كان قد نهى ولم يطعن، لأن نهيه لم يترتب عليه الامتثال، فكأنه لم يفعل. ويحتمل أن تكون أرادت لم تفعل أي الحثو بالتراب. قلت: لفظة لم يعبر بها عن الماضي، وقولها ذلك وقع قبل أن يتوجه، فمن أين علمت أنه لم يفعل؟ فالظاهر أنها قامت عندها قرينة بأنه لا يفعل، فعبرت عنه بلفظ الماضي مبالغة في نفي ذلك عنه، وهو مشعر بأن الرجل المذكور كان من ألزام النسوة المذكورات.
من
ألزام النسوة المذكورات.
من
ألزام.
ألزام.
ألزام. قال الشيخ عبد العزيز كذا في النسخ وليس بظاهر المعنى فليتأمل.
من الزام النسوة، لعله ممن يملك الزام النسوة، لعله بمعنى
كان من الزام الناس المذكورات. وقد وقع
النساء
سم
النساء ولا الناس؟
النساء
كلمة أخيرة قلت الناس.
كان من ألزام النسوة المذكورات، وقد وقع في الرواية الآتية بعد أربعة أبواب: فوالله ما أنت بفاعل ذلك، وكذا لمسلم وغيره. فظهر أنه من تصرف الرواة. قوله من العناء بفتح المهملة والنون والمد، أي المشقة والتعب. وفي رواية لمسلم من العي بكسر المهملة وتشديد التحتانية. وقع في رواية العذري الغي بفتح المعجمة بلفظ ضد الرشد. قال عياض: ولا وجه له هنا، وتعقب بأن له وجها، ولكن الأول أليق لموافقته لمعنى العناء التي هي رواية الأكثر. قال النووي: مرادها أن الرجل قاصر عن القيام بما أمر به من الإنكار والتأديب، ومع ذلك لم يفصح بعجزه عن ذلك ليرسل غيره فيستريح من التعب. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا جواز الجلوس للعجز.
أخاهم لي خلاف ما ذهب إليه الحافظ رحمه الله من أنها قالت له لم تفعل، يعني أنك لا تفعل إلا إذا وردت رواية تبين هذا، وأنها فهمت من قرائن الحال وضعف الرجل أنه لن يفعل هذا، لأنه إذا عجز أن يسكتهن فعزه عن حفظ التراب من باب أول، هذا هو الظاهر، إلا إذا كان وردت رواية أو رحم ذلك. وأما العنى والغي والعي والعيفة، الصواب العنى لا شك، هذا هو الصواب. خلاص يحيى.
بعض الناس إذا أصابته مصيبة يتقلق، يعني أنه يضحك وكذا،
هذا أيضا غلط، لأن أصبر الناس وأرضاهم بقضاء الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحزن على ابن إبراهيم وبكى، وهذا حزن على هؤلاء الثلاثة. يقول إن بعض العلماء خرج إلى المقبرة بابنه وجعل في المقبرة يضحك، يعني ليطرد عنه الحزن، فأنكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن هذا دين على ضعف الرجل، وأن قلبه لم يتحمل الصبر على المصيبة، مع أنها لا بد أن تؤثر في الإنسان. فالصواب خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يحزن الإنسان ولكن لا يفعل ما حرم الله عليه. ويذكر أن عقيل ابن علي بن عقيل الشيخ المعروف في المذهب الحنبلي، ابن عقيل له وجوه ومن أصحاب الوجوه في المذهب الحنبلي، توفى له ابن اسمه عقيل طالب علم، فخرجوا به إلى المقبرة، فنادى رجل من الناس بأعلى صوته: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانا، إن نراك من المحسنين. يقول: فرج الناس ببكاء، بكوا، فناداه أبو الولد علي بن عقيل رحمه الله، قال له، فقال له: يا هذا، إن القرآن الكريم لم ينزل لتهيج الأحزان، وإنما نزل لتسكين الأحزان، وأنت حين تلوت هذه الآية هيجت الناس. فأنكر عليه، وهو جدير بالإنكار في الواقع، لأن الله عز وجل له الحكمة فيما يعطي ويمنع وفيما يصيب ويدفع. نعم. هذه مما لا يراد. دائما الأم أو الأب عند الوعيد: والله يقسم عمرك، الله يعطيك العمى، الله يعطيك الأمر ما شفت البنجال تحتبه مثلا، وأشياء كثيرة من هذا النوع ثم يقصدونها لا شك. وكذلك في التهديء، وشف والله أن فعلت هذا لكسر رجلك لقطع ظهرك، هذا كل ما أريد. والألفاظ قوالب، والعبرة العبرة العبرة بإيش؟ بالحقيقة والمعنى. الآن أنكر بعض الناس قول العامة والله ما صدقت على الله أن يكون هذا، وأولوها إلى أن المعنى ما صدقت أن الله يفعل أو أن الله يصدق في هذا، وهذا غلط. الناس يقول ما صدقت على الله يعني ما ظننت أن هذا يقع وأنه حصل بعد تعب وإعياء. فالألفاظ قوالب والعبرة بالمعاني. وينبغي إذا كان الناس قد مشوا على معنى معين في لفظ معين يحتمل معنى آخر ضده، أن لا تفتح الأبواب للناس، لا تفتح الأبواب للناس، دعهم وما هم عليه، ما لم يكن اللفظة نفسه محرمة هذا شيء آخر. نعم يكفي الرجال واحد. نعم
كيف
نقول
في الحديث
لا تدعو
أن
الجوعان
وارد هذا
إلا
مستجاب؟
نعم لا تدعو على أنفسكم إلا بخير.
لا الحديث الوارد لا يدعى على ولد.
نعم هذا إذا أراد، إذا أراد يعني يحمل على ما على الإرادة، فإنه قد يصادف ساعة إجابة. لكن إذا علم الله من قلب الوالد أنه لا يريد هذا وأن ولده لو أصيب بهذا الذي دعا به لكان هو أول من يتأثر به. فالله عز وجل رحيم.
هذا قليل.
قريب؟
قليل.
ما هو؟
وقاعدتنا شيخ أن نحن المصروف القليل.
ما هو القليل؟
القليل هو أن الوالد يدعو على ولده.
إيه؟
يعني يريد دعا.
هنا يتعين الحمل لأن عندنا دليل. لو ما عندنا دليل حملنا على أكثر. لكن عندنا دليل أن الله عز وجل يعلم من هذا الرجل أنه ما أراده، فكيف يجيب الله الرجل على خلاف ما يريد؟ هذا بعيد. أخذنا ثلاثة. نعم.
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل.
بل يقول من صائر الباب شق الباب. المعروف عندنا أن صائر الباب ما هو شق الباب ولكنه جانبه الذي يلي الجدار، هذا المعروف. لكن لا أدري هل هذا عرف تغير. نعم.
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد من.
اللهم صل وسلم. كم عددهم؟
سبعون.
في غزوة مؤتة قتلوا 70 رجلا يقرؤون القرآن، وفي ذلك الوقت عز من يقرأ القرآن يعني قل. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليه حزنا ما حزن قط أشد منه. لماذا؟ لأنه فقد أوعية القرآن، فقد أوعية القرآن. يعني لو مات 70 رجلا لكنهم لا يقرؤون القرآن أهون على رسول عليه الصلاة والسلام من هؤلاء، لكن هؤلاء أوعية القرآن فحزن عليهم صلاة الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم. نعم.
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. وقال محمد بن كعب القرظي الجزع القول السيء والظن السيء. وقال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول اشتكى ابن لأبي طلحة قال فمات وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام؟ قالت قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة وظن أبو طلحة أنها صادقة قال فبات فلما أصبح اغتسل فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما قال سفيان فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن.
الله بركة لله در هذه المرأة. بعض النساء تكون أقوى من الرجال، والغالب أن النساء أصحاب الندب والنياحة، ولكن قد يمن الله على بعضهن بمثل هذه المرأة، كما من على هذه المرأة امرأة مات طفلها وجاء أبوه وسأل عنه فأجابت بجواب صحيح، لكن فيه التأويل، لأن أباه لما هدأت نفسه يعني الصراحة، يعني أن المرض والتعب اللي كان عليك هان عليه وزاد، والصراحة وقولها هدأت نفسه هي تريد الموت، صادقة ولا صادقة؟ صادقة. إذن هذا تأويل، وأرجو أن يكون قد استراح، هذا أيضا تأويل، هو ظن استراح من المرض وشوفي منه، ويتريد استراح من حياة الدنيا، ثم مع ذلك سبحان الله تهيأت له وأتاها في ليلتها وكأن شيئا لم يجر، وبعد هذا حصل لهما هذا الدعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من جزاء الله عز وجل، جزاء الله عبده على ما يفعل من غير ما يشعر. لولا هذا الفعل هل يحصل دعاء الرسول؟ ما يحصل، لكن دعا له فسأل لهما 9 من الأولاد كلهم قد قرأوا القرآن، لكن يقول فرأيت لهما، والذي أعرفه أن هذا الولد صار له 9 من الأولاد. إيش بالشرف؟
فقال رجل قوله فقال رجل من الأنصار إلى آخره هو عباية بن رفاعة كما أخرجه سعيد بن منصور ومسدد وابن سعد والبيهقي في الدلائل كلهم من طريق سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة قال كانت أم أنس تحت أبي طلحة، فذكر القصة شبيهة بسياق ثابت عن أنس، وقال في آخره فولدت له غلاما قال عباية فلقد رأيت لذلك الغلام 7 بنين كلهم قد ختم القرآن. وأفادت هذه الرواية أن في رواية سفيان تجوزا في قوله لهما، لأن ظاهره أنه من ولدهما بغير واسطة، وإنما المراد من أولاد ولدهما المدعو له بالبركة وهو عبد الله بن أبي طلحة. ووقع في رواية سفيان 9 وفي هذه 7، فلعل في أحدهما تصحيفا أو المراد بالسبعة
تصحيفا، لأن 7 و9 خصوصا في الزمن الأول متقاربة، لأنه يعني ليست تعجم، 7 قريبة من 9.
أو المراد بالسبعة من ختم القرآن كله وبالتسعة من قرأ معظمه، وله من الولد فيما ذكر ابن سعد وغيره من أهل العلم بالأنساب إسحاق وإسماعيل وعبد الله ويعقوب وعمر والقاسم وعمارة وإبراهيم وعمير وزيد ومحمد 4 من البنات.
على كل حال الله أن نحملها على 9 هي الأصح، لأن جاءت في البخاري، ونقول لهما في هواه، والصواب أنه لمن؟ للولد، الولد الذي جاء في تلك الليلة جعل الله تعالى فيه بركة بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
أقول أحسن الله إليكم، تجمل أم أنس لزوجها. نعم. أبي طلحة.
نعم.
يدل على القوة وعدم الحزن. نعم. مع
لا لا طيب كمل.
مع أن هذا ينافي العادة، فهل هذا موقف قوة أو موقف ضعف؟
لا لا، هذا تريد معاملة الأب الزوج.
نعم.
تريد معاملة الزوج لا لنفسه، فهو هذا مقصود لغيره.
القرطبي
نعم
لم يذكر هذا، وكأنه جعل قوله ولا تفرقوا هي
الثالثة.
هي الثالثة، والظاهر أن هذا صنيع النووي.
ماذا قال؟ لأن لقينا ولا تفرقوا هي الثالثة، قلنا ولا تشركوا به شيئا هي الثانية. نعم. ما هو واحدة؟ طيب اتصم بالله وتفرقوا اثنين. هذا القرطب يجعلها اثنين.
يقول واعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام. واعلم أن الثلاثة المرضية إحداها أن يعبدوه، الثانية أن لا يشركوا به شيئا، الثالثة أن يعتصموا بحبل الله ولا يتفرقوا.
إذا لم يكن الراوي نسيها فلا شك أن القول بأن لا تفرقوا هي الثالثة أقرب من قوله ولا تشركوا. يكون أعبد الله ولا أشرك به شيئا واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا الثانية، ولا تفرقوا الثالثة، ويكون نهى عن التفرق حتى مع الاعتصام بحيث لا يبقى تفرق بين المسلمين لا في جملة الإسلام ولا في أحاده وأجزائه. والمسألة تحتاج إلى بحث. من فجري ان شاء الله ابحث ان شاء الله. نبدا في البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز: باب الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
قوم عند الصدمة الأولى هي أول ما يصاب الإنسان بالمصيبة، وشبهها بالصدمة لأنها تصدم الإنسان كأن شيئا صدمه. فإذا أصابت المصيبة أول مرة وصبر فهذا هو الصبر الحقيقي. أما الذي لا يصبر في الأول ثم بعد ذلك يراجع نفسه ويمنعها من الجزع، فهذا وإن كان صبرا لكنه ليس الصبر الكامل الذي يحمد عليه حمدا كاملا. وهذا نظير قوله: إنما ليس المسكين الذي ليس المسكين بالطوار الذي ترده اللقمة والقمتان، وإنما المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولو افتنوا له. فإذا إنما الصبر عند الصدمة الأولى يعني الصبر الكامل الحقيقي. وقول عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعمة العلاوة. العدلان هو صلوات من ربهم ورحمة، والعلاوة وأولئك هم المهتدون. وفي هذه الآية دليل على ضعف من فسر الصلاة من الله عز وجل بأنها الرحمة، ووجه ذلك أن العطف يقتضي المغايرة. وقوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة يعني استعينوا على المصائب بالصبر والصلاة، الصبر على المصيبة والصلاة، لكن المراد حقيقة الصلاة التي تكون صلة بين العبد وبين الله، بحيث يخشع قلبه ويشعر بأنه يناجي الله، فإنه بذلك ينسى المصيبة. أما الصلاة الحركية فقط فهذه قد لا تفيد الإنسان، ولذلك لو أن إنسانا صلى عند المصيبة ولم يستفد منها فليست العلة بالدواء، ولكن العلة بالمحل لم يقبل الدواء، لأن نعلم أنه لو صلى الصلاة الحقيقية لاستفاد منها، لكنه لم يصل الصلاة التي يكون لها هذا الأثر العظيم وهو نسيان المصيبة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. نعم.
باب قول حدثنا محمد.
استفاد هذا أن ينشئ الإنسان صلاة المصيبة.
نعم. ها؟ أي نعم. لأنها تعين الإنسان على الصبر.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى.
وسبق لنا بيان سبب هذا الحديث ما أن امرأة مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبر، فقالت خل عني أو كلمة نحوها إنه لم يصبك ما أصابني. فلما قيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتت إليه تعتذر، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزونون. وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب. حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش وهو ابن حيان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ضئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخل عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.
عندنا يرضى.
نعم. إلا ما يرضى ربنا.
رواتان.
عندي ما يرضى ربنا.
طيب نشوف.
ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله. Thank you.
يقول في حديث عبد الرحمن بن عوف ومحمود بن لبيد ولا نقول ما يسخط الرب
فقط.
نعم
شرحه
شرحه يعني
قال له عبد الرحمن بن عوف
إلى آخر من هذا إلى
آخر قوله وأنت يا رسول الله قال الطيبي فيه معنى التعجب والواو تستدعي معطوفا عليه أي الناس لا يصبرون على المصيبة وأنت تفعل كفعلهم كأنه تعجب لذلك من مع عهده منه أنه يحث على الصبر وينهى عن الجزع فأجابه بقوله إنها رحمة أي الحالة التي شاهدتها مني هي رقة القلب على الولد لا ما توهمت من الجزع انتهى. ووقع في حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه فقلت يا رسول الله تبكي أولم تنهى عن البكاء وزاد فيه إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. قال إنما هذا رحمة ومن لا يرحم لا يرحم. وفي رواية محمود بن لبيد فقال إنما أنا بشر. وعند عبد الرزاق من مرسل مكحول إنما أنهى الناس عن النياحة أن يندب الرجل بما ليس فيه. قوله ثم أتبعها بأخرى في رواية إسماعيلي ثم أتبعها والله بأخرى بزيادة القسم قيل أراد به أنه أتبع الدمعة الأولى بدمعة أخرى وقيل أتبع الكلمة الأولى المجملة وهي قوله إنها رحمة بقول بكلمة أخرى مفصلة وهي قوله إن العين تدمع. ويؤيد الثاني ما تقدم من طريق عبد الرحمن ومرسل مكحول قوله إن العين تدمع أواصل
ماشي.
إلى آخره في حديث عبد الرحمن بن عوف ومحمود بن لبيد ولا نقول ما يسخط الرب. وزاد في حديث عبد الرحمن في آخره لولا أنه أمر حق ووعد صدق وسبيل نأتيه وإن آخرنا سيلحق بأولنا لحزنا عليه حزنا هو أشد من هذا. ونحوه في حديث أسماء بنت يزيد ومرسل مكحول وزاد في آخره وفصل رضاعه في الجنة. وفي آخر حديث محمود بن لبيد وقال
يعني صالح لأن إبراهيم رضي الله عنه توفي قبل أن يتم سنتين فلذلك كان له مرضع في الجنة. الله
وقال إن له مرضعا في الجنة ومات وهو ابن 18 شهرا. وذكر الرضاع وقع في آخر حديث أنس عند مسلم من طريق عمرو بن سعيد عنه إلا أن ظاهر سياقه الإرسال فلفظه قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لضئرين يكملان رضاعه في الجنة. وسيأتي في أواخر الجنائز حديث البراء أن لإبراهيم لمرضعا في الجنة. فائدة في وقت وفاة إبراهيم عليه السلام جزم الواقدي بأنه مات يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول 10. وقال ابن حزم مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر واتفقوا على أنه ولد في ذي الحجة
3 أشهر. كم يكون ماذا يكون نعم
النبي مات في ربيع
قبل 3 أشهر الرسول صلى الله عليه وسلم توفي 12 ربيع الأول 12 صفر شهر 12 ذي الحجة شهرين 12 ربيع نعم محرم شهر 12 صفر يعني. الرسول مات في ربيع الأول 12 ربيع الأول
صفر ارجع 12 صفر هذا شهر 12 ذي الحجة محرم ايه 12 محرم شهر 12 ذي الحجة شهر هل ثلاث كل هذا غلط فإنه لم يمت عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه في هذا لا فيما قال الواقد ولا هذا وهذا شيء مستحيل أن يموت في هذا التاريخ لأنه في الأحاديث الصحاح المتفق عليه أن الشمس كسفت يوم موت إبراهيم والشمس لا يمكن تكسف في هذه الأيام لا في 12 ولا في 10 ولا في 20 ولهذا حقق المؤرخون الفلكيون أن موته كان في 29 من شوال موت إبراهيم رضي الله عنه وهذا هو المطابق للواقع فالقول بأنه مات في غير هذا لا 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 صحة نعم خلص
لا باقي شوي وقال ابن حزم مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر واتفقوا على أنه ولد في ذي الحجة سنة 8 قال ابن بطال وغيره هذا الحديث يفسر البكاء المباح والحزن الجائز وهو ما كان بدمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله وهو أبين شيء وقع في هذا المعنى وفيه مشروعية تقبيل الولد وشمه ومشروعية الرضاع وعيادة الصغير والحضور عند المحتضر ورحمة العيال وجواز الإخبار عن الحزن وإن كان
عيادة الصغير فقد ينازع فيها لأن إبراهيم ابنه وقلبه متعلق به نعم لو فرض أن هذا الصغير له أب وتريد مثلا أن تعوده من أجل قلب أبيه هذا صحيح أما صغير لا يعرف الأمور ولا يعرف الحقوق ففي نفس أن هذا شيء لأن إبراهيم صغير نعم
وجواز الإخبار عن الحزن وإن كان الكتمان أولى وفيه وقوع الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك وكل منهما مأخوذ من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ولده مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب لوجهين وفيه وقوع الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك وكل منهما مأخوذ من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ولده مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب لوجهين أحدهما صغره والثاني نزاعه وإنما أراد بالخطاب غيره من الحاضرين إشارة إلى أن ذلك لم يدخل في نهي السابق وفيه جواز الاعتراض على من خالف
أو يقال هذا أسلوب معتاد هذا أسلوب معتاد أن الصغير خاطب مخاطبة العاقل فالإنسان يأخذ ولده ويقول يا حبي لك مثلا أعجبتني وما أشبه الخطابات المعروفة فهو أسلوب معروف مألوف ولا حاجة أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يفهم من عنده بما يقول هنا.
وفيه جواز الاعتراض على من خالف فعله ظاهر قوله ليظهر الفرق وحكى ابن التين قول من قال إن فيه دليلا على تقبيل الميت وشمه ورده بأن القصة إنما وقعت قبل الموت وهو كما قال قوله رواه موسى
لكن ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته فتقبيل الميت لا بأس به نعم الأولى الأولى إيش؟ والله يقول ووالداته يرضعنا. استثنى شيئا؟ نعم بعض الناس الله ها؟ اي نفس الآية هي الحق. الآن شهد الأثر والنقل، النقل والعقل. الأخر شاد من أهل الطب. نعم لا، يعني قبل سنتين إذا فز قبل سنتين يكون ذكي؟ لا لا، أرضع ولدك إلى سنتين ونطلب زيادة زد. نعم ها انت الوقت ها ما نعلم الا ابراهيم. نعم نعم الامور غيبيه ما يعطي غيره ما اعطاه.
يجوز للإنسان أن يقول للميت وإنا بفراقك لمحزونون عند نزهة الموت؟
لا بس وعلى الخطأ لا يراد معناه ومحتضاه أن يكون من خاضع ثاني ويمكن تكيب حال أسوء
جرات به ألسن الناس ما يقصدون حقيقة الخطاب كما قال عمر رضي الله عنه الحجر الأسود إني لا أعلم أنك حجر لا تطل ولا تنقل. نعم
يطرح المحجوع على الميت ويقبل هنا ضمة تقوم مع ولدها هل من هذا ينكر شيخ
الميت؟ لا لا ينكر، هذا شيء تقتضيه الفطرة. تبقى معه طويل المهم الإنكار لا أرى أن ينكر عليه، هذا شيء يكون في القلب ولا يستريح القلب إلا بهذا. نعم
بالنسبة للشم
هل أنت تشم؟ خلاص ما تبعد من فكرة، لأن سبحان الله كل إنسان له رائحة خاصة. حتى المرأة مثلا تأتيها ثياب أولادها كلهم تقول هذا ثوب فلان وهذا فلان بالريحة، وهذه من عجائب كل. لكن ترى اللي يميز هذا الذي له شم قوي، وأما من لا يشم فلا يخالف عليه. أليس كذلك يا رشاد؟ نعم
تسكس في اللفظة
ها؟ وهي لا ما باقي ثلاثة بارك الله فيك 20 ثانية
ولا نقول إلا ما يرضى ربنا.
نعم
وتسكت الباقي ولا نقول إلا ما يرضى ربنا.
نعم
معنى
يعني إلا الذي يرضى من الاسترجاع وسؤال أن الله يخلف على الإنسان خيرا من المصيبة وما أشبه ذلك.
ويقصد أننا ذهبنا نبحث عنها.
نعم
يقصد أننا ذهبنا نبحث عنها عما يرضي الرب ولا ما يرضى ربنا؟
كيف
قل أصل البحث أننا كنا نبحث عن ضبط
نعم وهو كذا إلى الآن كلفنا.
أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز باب البكاء عند المريض.
قبل كلمة وشمة نحن ذكرنا في الجواب عن السؤال أن الشم هذا لكل إنسان رائحة خاصة، لكن نريد أن نعرف السبب في أنه شمة. هو عند الناس الآن الشمة من قوة المحبة
إذا يشم يقول لا أحبك يعني الصبي الصغير. يلا كل واحد يشوف اللي عنده. عندنا أربع شروح الآن.
ثلاثة
شروح. القرطبي أذاك على مسلم. طيب عندنا الفتح الأول. أنت الفتح الثاني. القصة الآن. اثنين. العين ثلاثة.